شي تقول لي بعض الاخوان ابحث ايهما يقربك الى الله تعالى وتشعر في نهاية المحاضرة مثلا بأنك صرت أقبل الله تعالى ساعة من الموعظة والتجديد في الدنيا والتذكير بالآخرة والموت والقبر، أم ساعة أتحدث فيها عن حقوق العمل والعامل في الإسلام؟ كلاهما إسلاميان، أيهما يقربك إلى الله أكثر؟ أنا أكثر للأول شيء فنسوي التصويت. أنا أقول الأول. أنا تشعر قلت لك من تقوم أنت بك أرق مثلا وأقرب إلى الله و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا في النقطة السابعة من دوار الأئمة عليهم السلام، وكان عنوان النقطة السابعة تحذير الأمة من الممارسات الخاطئة لفهم وتطبيق الإسلام، وذكرنا نموذجا واحدا، والآن وصلنا إلى إن شاء الله النموذج الثاني من التطبيق الخاطئ والفهم الخاطئ للإسلام. عليكم السلام ورحمة. الثاني فهم الزهد على أنه الانعزال في البيت وترك الكاسب وطلب الرزق والعيش عالة على الناس على أساس أن ذلك يفرغهم للعبادة. يوجد مثل هذا المسلك وهو فهم خاطئ ومنحرف. نعم قد يقتضي الزهد التقليل من الكسب والرضا بالقليل بحسب ما يقتضيه حال السائر إلى الله تعالى، يمكن أن يترك الكسب بالكلية ويتفرغ بالعبادة على أن الزهد هو هذا ويعيش عالة على الناس بحسب التعبير. السلام هذا فهم خاطئ للزهد ولما أمر بالإسلام. وربما كان أحد مناشئه هذا الفهم الخوف القلب الزائد على الرجاء، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قلب المؤمن نوران وزن أحدهما لما رجح على الآخر، الخوف والرجاء، والمؤمن في طول حياتي في هذا التوازن. وفسر معنى هذا الحديث لو وزن أحدهما لما رجح على الآخر، فسر في حديث آخر حسب الظاهر ونقلا عن مواعظ لقمان الحكيم. ما معنى هذا الحديث فسر؟ يقول يعني أنك لو أتيته بذنوب الثقلين لرجوت أن يغفر لك لقد رجع عندك، ولو جئته بعمل الثقلين لخفت أن يعذبك لقد خوف عندك. أنت في هذا التوازن أيها المؤمن تسير في حياتك. وكان الأئمة عليهم السلام يشتغلون بطلب الرزق والتكسب ويعتبرون ذلك جزءا لا غنى عنه من العبادة، ما دام بطلبه ما دام يطلب بكسبه هذا أغراضا إلهية، الإنفاق على العيال والبذل في سبيل الله وقضاء حاجة المحتاجين والتمكن من الحج والعمرة والزيارة والتعفف عن الآخرين. الصادق عليه السلام أن محمد بن المكنب كان يقول ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفا، ما رأيت يقول علي بن الحسين قلت ما أعتقد يجي واحد مثله علي بن الحسين بفضل علي بن الحسين، حتى رأيت ابنه محمد بن علي بكر عليه السلام أردت أن أعظه، محمد يتحدث ابن المكندر عليكم السلام، أردت أن أعظه فوعظني. كيف؟ خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي عليه السلام وكان رجلا دينا وهو متكئ على غلامين له. قلت موعظة محمد الإمام البكر عليه السلام، قلت شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة ظهرية ودنيا حارة على مثل هذا الحال في طلب الدنيا أعظنه؟ دنوت منه وسلمت عليه، سلم علي بنهر عرف قصده وتصدر عرقا. قلت أصلح الله أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة لا مثل هذه الحالة في طلب الدنيا وجاءك الموت وأنت على هذه الحالة، شو تقول لربك؟ هذا الإمام الباقر عليه السلام. فخلى الإمام الباقر عليه السلام عن الغلامين يديه، ثم تساند وقال: لو جاءني والله الموت وأنا على هذا الحال، يعني وأنا في طاعة من طاعات الله، أكف بها نفسي عنك وعن الناس، خارج طلب الدنيا، أسيب للعيال للقوت، أستغني عنك وعن الطلب عنك وعن أمثالك، أقضي بها حوائج المؤمنين، أعمل بها سبيل المعروف، هذا لله تعالى وقع لله، أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت أو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فقلت ابن المكندر رحمك الله: أردت أن أعظك وعظتني. يشير بالمعصية الإمام، يقول: لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله أنا يمكن أخاف من الموت، وأنا على طاعة. هكذا أعلقني، أقول يشير بالمعصية إلى ترك التكسب، معرضا بابن المكندر أو بالذين يتظاهرون بالإعراض عن الدنيا وترك طلبها والتفرغ للعبادة، وهم إنما يريدون الجاه والسمعة عند الناس، هم يطلبون الدنيا بترك الدنيا، يتركون مرتبة متدنية من مراتب الدنيا من أجل تحقيق مرتبة عالية من مراتب الدنيا. توجد رواية عن بعض يعني العامة ما ذكره هنا، شخص يقول: ما كنت أظن أن فلان المشهور بالزهد التصوف على الدنيا حتى ويرقى أحد العباسيين، فيقول عجيب، هذا كان 30 سنة يظهر الزهد وترك الدنيا والانعزال، وإذا هذا حتى تحسن صورته ينتشر صيته ويبيع فيكلف بهذا المناصب، لا كيف يقبل بمنصب القضاء مثلا وهو أكثر كذا وكذا. يقول: ترك الدنيا 30 عاما من أجل دنيا أيضا، لكن دنيا طبعا أهم من تلك الدنيا، الدنيا مراتب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس. ووصف رجلا يكسب وينفق على أخيه الذي ترك العمل وتفرغ للعبادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بأن الأول أبد من الثاني، الذي كان يكسب ويصرف على أخيه الذي انعزل في البيت وترك الدنيا بعنوان أتفرغ للعبادة. وقال رجل للإمام الصادق عليه السلام: إني أحب الدنيا. فقال له الإمام عليه السلام: تصنع بها ماذا؟ أنا أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني. فقال الإمام عليه السلام: ليس هذا من الدنيا بل هو من الآخرة ما دامت هذه أغراضه. إذن هذا فهم خاطئ، نفهم الزهد على الانعزال في البيت وترك الدنيا بما فيها ونبقى على غيرنا باعتبار يقولون هذا والله حادث وتنهى الله بيدي يرجعكم عليه مثلا. وقد عرف عن عدد من الأئمة عليهم السلام اشتغالهم بالزراعة والتجارة، الإمام علي عليه السلام والبقر عليه السلام والصادق عليه السلام، وكان الصادق عليه السلام لا يدعو بالرزق لمن لم يسعى إليه، ويقول: أرأيت لو أن أحدا وأن رجلا دخل بيته وأغلق بابه كان يسقط عليه شيء من السماء، أي شيء يسعى في مناكبها. وهناك أحاديث جمة حول هذا الموضوع مبثوثة في جوامع الحديث، على أن الزهد بحسب المصطلح القرآني وفي منظوره في الإمام السلام لا يتعارض مع كسب الرزق الحلال. وقد لخص الإمام علي عليه السلام معنى الزهد بقوله: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، إن الله سبحانه لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. وقال الصادق عليه السلام: أزهد الناس من ترك الحرام. وفي القرآن الكريم توجد أيضا مثل تلك الكلمات قد ذكرت 3 مرات في الذهن: شخص كان يبدو في أعوان الظلمة ويلي فد عملا سلطان، رأى شخصا من هؤلاء الزهاد فقال له: شكد أنت زاهي شيء عجيب. يقول له للعابد هذا الزهد: أنا والله أنت أزهد مني، لأني زهدت في دنيا فانية، ما أنت زهدت في الحياة البقية وصاير من أعوان الظالم تشتري بمتيه نار جهنم، لا أنت الزهد الزاهد في وفي الحقيقة فإن هذا الاتجاه هو جذوره القديمة من زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بسبب الخوف الزائد وغير المتوازن مع الرجاء. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما فذكر الناس ووصف القيامة، فرقوا وبكوا واجتمع عدد منهم واتفقوا على صوم النهار وقيام الليل وتجنب النساء وأكل اللحم ولبس المسوح والسياحة في الأرض. علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخبرهم، فرق المنبر وقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست أمركم أن تكونوا قصصا ورهانا، إنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء واتخاذ الصوانع، وإن سياحة أمتي التي يفعل المسيحيون بمعنى السياحة، لأن سياحة أمتي الصوم وأهنيتهم الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم، إنما هلك من كان قبلكم. بالتحديد شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، أولئك بقاياهم في الديارات والصوانع. أنزل الله تعالى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. طبعا هذا النفس لا يروق لسيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، خصوصا في تلك المرحلة وفي كل مرحلة لذلك ولو تليق فهذه، لكن ننقل تليقا على هذا المورد بالذات. أطلق سيدنا الأستاذ قدس سره بقوله هنا في هذه الرواية، يطرح هذه الرواية اللي نهى النبي عن هؤلاء الذين يعني تركوا هذه الأمور، يتضح أن العامة الذين لا يتحملون ترك الدنيا رادوا تركها فكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون حيث لا يعلمون. يعني المشكلة ليست في ذات هذه الأفعال، وإنما المشكلة أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه الأعمال الشاقة على النفس، إنما نهاهم لأنهم غير قادرين، فيكون في ذلك تشديد على أنفسهم وتحميل ما لا يطيقون. فلا يعني أن العمل في نفسه ليس صحيحا وليس مستحبا، يستدل بالذيل: إنما هلك من كان قبلكم بالتحديد، شددوا على أنفسهم لا أقل كلام. فالمشكلة إذن يقول سيد قدس نفسه في تشديد كون هؤلاء الذين تصدقوا لهذه الأعمال ليسوا قادرين على أداء، وليست المشكلة في نفس العمل. وزار أمير المؤمنين عليه السلام العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه في البصرة يعوده، فقال له العلاء أمير المؤمنين: أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. والعلاء بن زياد المتحدث قال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى على الدنيا ولعلي به. فلما جاء قال: يا عدي، صغير عدو عدي، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ ترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها، أن تهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، أنا مقصدي بك، أوفك أنت سويت أنا سويت. قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدو أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقط، أي كي لا يهيج به ألم الفقر. لأن هذا المورد الثاني الذي حاول الإمام عليه السلام صحيح، وهو فهم الزهد بأنه الانعزال في البيت وترك الدنيا تماما، حتى الكسب حتى الكذا، والعيال إلهم الله ويجبرون أنفسهم ومن الحشرة فهم خاطئ لم يرتضيه الأئمة عليهم السلام. النموذج الثالث لهذا التطبيق الخاطئ في الشريعة، وما زلنا في النقطة السابعة: ومن نتائج الخوف هذا والتشديد نتج سلوك خاطئ آخر، والوسواس وشك عدم اطمئنان الإنسان مبتلين بكريم توضأ يعيد وضوءه، يطهر رجليه ويمكن لا ما طرد خل عيدها، وهكذا تلقى نضيع وقته وكل ساعة عايد عباده، يمكن هاي مو صحيحة. وأيضا التطبيق خاطئ على جهل الأئمة عليهم السلام. وهو الوسواس والشك وعدم اطمئنان الإنسان لصحة الأعمال والفرائض التي يؤديها مما يؤدي إلى نتائج وخيمة أولها التمزق النفسي والعصبي. وينتهي هذا الشخص إلى أحد اثنين، إما الأمراض النفسية بسبب الضغط على الأعصاب الذي يصير، أو ترك الدين بالمرة وهو من أساليب الشيطان، وذلك بإبعاد الناس عن دينهم من خلال دينه، يعجز عن أن يحرفه عن دينه بالوسائل افتراض الإغراء المتوفرة، يعتمد هذا الطريق. لا هي صلاة غلط، ما بها إقبال، عيدها، هذا وضوءك مو صحيح، عيدها، لن أرجلك بعد ما طلب طهارها مثلا، وهذا تلقى يعيد، فيصير عنده معاناة، يصير تعب، يكون أحد طريقه، إما أن ينهار عصبيا، وإما أن يقول عن بعدها ما أقدر، شو الصلاة خلى أتركها وأخلص، تحصل في جديد جنمان، فإن حصل الشيطان مراده، لكن من حيث الدين نفسه، يحيلون هذا احتياط زائد وفي محله وضروري. أخذ الأئمة عليه السلام ما قبله به، فوضع الأئمة عليه السلام علاجا للشكوك إلى زادت عن الحد الطبيعي، كلمتهم المشهورة معروفة لا شك الكثير الشك مثلا. وكانوا عليه السلام ينهون أصحابهم عن الوسواس ويخبرونهم أنه من عمل الشيطان. وقد وصف رجل عند الإمام الصادق عليه السلام بأنه عاقل، قال عليه السلام وكيف سميته عاقل؟ شلون شفت منه؟ قال يعيد وضوءه وصلاته مرات. شلون هذا في واحد منظر هنا هذا تمام، يعيد وضوءه وصلاته مرات. قال عليه السلام فاسألوه أن ما يفعله هل هو من الرحمن من الشيطان؟ أعجب من الرحمن، طبعا الرحمن ما كلفت بصلاة واحدة وضوء واحد، وهو عليه السلام متأكد من أنه لا يجيب بأن هذا من الرحمن، أكيد الوسواس ما يجيب كامل، يقول لك لا نفسي شو أحس عن هذا الوضوء، ما الله يقول هو يقول. المورد الرابع إذن من موارد هذا العمل الخاطئ والتطبيق الخاطئ الشريعة طلب الحسنة بالسيئة والتواب بالمعصية. من ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يقول ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الى محبتك والمبلغ الى جنتك من ان نتبع اهواءنا فنعطب وناخذ بارائنا فنهلك، ان من اتبع اهواءه واعجب برايه كان كرجل يحكي سالفه الامام عليه السلام. الكلام اذن في المورد الرابع وهو طلب الحسنة بالسيئة، هذا موجود مصادقة كثيرة، نستغرب نحن عن بعض القصص كيف تحصل، لكن نحن يوجد بيننا من يقع في نفس الخطأ طبعا بشكل آخر، كم واحد مثلا يدخل في غيبة وبهتان وافتراء، هذا ما يجوز، هذه المصلحة الدينية تقتضي، أنا وقت الشيطان أي مصلحة تقتضي أن تقول في أعراض الناس وتهتك عرض وشرف المؤمنين، أي مصلحة دينية الذي تقتضي اقتحام هذه الكبائر؟ شوف إذن هذه النماذج التي نقولها موجب لها نظائر، يطلب الحسنة بالسيئة. الإمام يقول هذا ليعجب دائما ويتبع أهواءه، يقول رجل سمعت غثاء الناس تعظمه وتصفه فلان فلان يا أبو أبوك مثله يا ريت نكون مثله، يقول فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني عليكم السلام لأنظر مقداره ومحله، فأيته في موضع أحدق به جماعة من غثاء العامة المعجبين يردون تراقعا من هذا الشخص يعظمونه، فوقف هذا الشخص منتبذا عنهم متغشيا بلثام أنظروا إليه. الإمام عليه السلام يقول انظروا إليه وإليه كل ما يلتفون حوله معجبين ولا شرد منه يروح على صدر، فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم. الإمام يكمل بالقصة أخو محل الشاهد، يعني يقول لم يلبث هذا الرجل الذي تعظمه العامة مر بخباز فتغفره أخذ من دكانه رغيفين مسارقة، ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله أخذ من عنده رمانتين مسارقة. الإمام يقول ثم لم أجل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه فسأله الإمام عليه السلام عن سر فعله هذا، فاتهمه ألخص القصة، اتهمه بجهله للقرآن، يقول تجاهل بالقرآن؟ يقول الإمام عليه السلام قلت وما الذي جهلت من القرآن حتى يقول لي جهلت القرآن؟ قال قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت رمانتين كانت سيئتين، هذه أربع سيئات، لما تصدقت بكل واحدة منها كانت أربعين حسنة، انقص من أربعين حسنة أربع سيئات بقى 36. قلت فكلتك أمك، أنت جاهل بكتاب الله وما سمعت قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت رمانتين كانت سيئتين، ولما دفعتها إلى غيرها من غير رضا صاحبها كنت إنما أضف أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات، فجعل يلاحيني فانصرفت وتركته. محل الشاهد إذن هكذا، هذا من التطبيق الخاطئ للشريعة والفرنسية، الشريعة يكون هكذا على بالحسنة بالسيئة، لكن يوجد أمثال هذا الرجل في زماننا وكل زمان لها مصادق عديدة، نفترض يهتم بالمستحبات ويترك الواجبات، قال كلها مطبيع إنما يتقبل الله من المتقين، أنت من المتقين يا ذلك حينما تركت الواجبات ليس من المتقين لا يتقبل منك، فعلى كلهم ردهم بالنص السطر من القرآن إنما يتقبل الله من المتقين. أذني بعض السافرات يقول هذا ليس سافرة مثلا، يقول لك المهم القلب الطيب، شنو قلب طيب؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أنت من المتقين يا أختنا وأنت تحين سافرة من المتقين، وما تقول أنا من المتقين خلاص واضح على إنما يتقبل الله من المتقين، هذا نرد به على جميع هذا الفهم الخاطئ. إذن هاي النقطة السابعة انتهت من أدوار الأئمة عليه السلام في حياة الأمة. النقطة الثامنة توفير بعض خريجي مدرستهم ممن لم يصبغوا بطابع الانتماء لهذه المدرسة، لأنه الإمام عليه السلام بعد أن أقصوا طبعا ووضعوا في دائرة المعارضة للحكم وشطب عليهم فيه وأحيطوا بدائرة حمراء هم وشيعته، الإمام عليه السلام حرصا على الأمة والأمة أبعدتهم، لكن الأمة ما يبتعدون عن الأمة، لا يستطيعون أن يلتقوا بالأمة لهذا الفوق الذي ضربوا عليهم ولا أصحابهم اللي واضح الانتماء لهم، مثل ما يسمع ذلك ما يصير يتركوا الأمة سودة، فقدروا بعض العناصر التي هي مرتبطة بهم وتأخذ العلوم منهم، لكن ما أوفى ظاهرا بالانتماء الكامل لمدرسة أهل البيت مثلا، تفتح الفرصة لهؤلاء أن يكونوا فتنات اتصال بينهم عن السلام الأمة غير شيعتهم، شيعتهم لهم قنوات الخاصة، كلامنا الآن ما زلنا في المحور الأول وهو علاقتهم بالأمة عموما. ملخص النقطة الثامنة إذن أريد أقول توفير بعض خريجي مدرستهم ممن لم يصبغوا بطابع الانتماء لهذه المدرسة، أو على الأقل أن السلطة لا تعتبرهم أداء وتتعرض لهم بسوء، أن شريحة كبيرة من المجتمع كان لا يتلقى شيئا من أهل البيت عليهم السلام، إما مثلا لعدم إمكان الوصول إليهم بسبب الحصار المضروب عليهم مثلا، أو خوفا، أو لتشويه صورتهم، هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وأكو ناس تدري هواية طوحت الصورة في أذهانهم فيتحاشون اليقبين، لكن الأئمة ما يتركوهم أما تنبيهم، فهذا نابع من حرص الأئمة عليهم السلام على هداية الأمة التي حرمت نفسها من الاستفادة من علوم البيت عليهم السلام ولم يعرفوا حق المعرفة، فدفعوا عددا من العلماء والفقهاء إلى المساجد ودور العلم ليثقفوا الأمة، ومن أولئك عبد الله بن العباس الذي لا ينكر فضله في نقل العلوم الإسلامية فقال فيها أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، من أخذ علم عبد الله بن عباس؟ فالعامة تقبل عبد الله عند من كبار رجالات فضل نقدم لهم مثلا، وقد تزود بعلمه من أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولما سئل عن علم علي عليه السلام قال ما علمي علم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علم علي لا كثرة في بحر، ومنهم سعيد بن المسيب وزرارة بن أعين وأبان بن تغلب الذي كان إذا دخل على الإمام الصادق عليه السلام صافحه وتنقه وأمر له بوسادة ورحب بقدومه إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخليت له سارية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان وتقوضت إليه الحلق بعد كل دروس أبطل كلها تجتمع في درس أبان. وقال له الإمام البقر عليه السلام اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وقد أسس السيد شرف الدين 100 من علماء الشيعة في إسناد الحديث لدى أهل السنة، هذا موجود في المراجعات ترجع له، هذا كله كان فن الأئمة عليهم السلام. يقول لك أنا العام من الشيعة الواضحين ما يأخذون، يمنع أهل البيت ما يأخذون، إذن خلنا ندفع لهم بعض الأسماء من الفقهاء والعلماء اللي ما معروف عنهم هذا العنوان. لذلك 100 من علماء الشيعة تجدهم في إسناد الحديث وعلماء السنة، هذا كله بفضل رئاسة الإمام عليه السلام في دفعهم. ولو مع الإمام الصادق ما ماخذين، كيف استطاع الإمام أن يدفع 100 من تلامذته إلى فقههم وإلى علمهم؟ موجود في البخاري هو معاصر الأئمة عليهم السلام، لكن للأسف مشى في البخاري، فحتى يكون كلامي دقيق بس يبدو ما راوي ولا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أبدا. لكن راوي مثلا عمران بن حطين السدوسي الذي يمدع عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقصيدة لقتله علي بن أبي طالب، فيها ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبغي وجه الرحمن رضوان أجدها، لكن لم ينقل الإمام الصادق نعم أي فلم ينقل عن الإمام عليه السلام. لكن مع ذلك ندور أسناد الحديث في السنة تجد 100 من علماء الشيعة في أسناد، هذا كله كان بفضل السياسة من الإمام عليه السلام. ما يتعلم الأمة لتأخذ من عدنا رقم، بس احنا ما نبطل عنه، هم يبطلون عنا احنا ما نبطل عنهم، نريدهم الخير. فتجد فيه ولولا هذه الرحمة التي شملت أهل البيت، أهل البيت الذين أرسلوا رحمة للعالمين، لتاهت الأمة بضلال الابتعاد عن المعدن الأصيل شريعة الله تبارك وتعالى. لو أخرجت من أسناد الحديث أخرج عبد الله عبد العباس وأخرج 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 أولاء المنتسبين لمدرسة أهل البيت، شوف ماذا يبقى لهم من علم. وإلا لتاهت في ضلال الإبعاد عن المعدن الأصيل بشريعة الله تبارك وتعالى، خصوصا بعد أن سعت السلطة بكل ما تملك لإقصاء فقه أهل البيت عليه السلام، وكان أحد لا يجرؤ للإفتاء برأي أحدهم عليه السلام وإلا كان مصيره كما تعلمون القتل والتشريد والتأليف. يقدر يقول أن جعفر بن محمد يقول كذا وأن محمد بن علي البقر يقول كذا، ما يستطيع. ما حصل لجماعة مثل سعيد بن جبير ويحيى ابن أم الطويل فإنهم استشهدوا لأنهم ينقلون أراء أهل البيت عليهم السلام من التابعين وغيرهما. إذا كان العلماء إذا أفتوا بشيء موافق لأهل البيت عليهم السلام يذكرون المصدر فينسب الرأي لهم هو الشخص نفسه، وكأنهم يفتون من عند أنفسهم والحقيقة غير هذه، أو ينقلون عن أمير المؤمنين عليه السلام باسم أبي زينب فلان فلان عن أبي زينب، أكو أبو زينب الأنصاري وأكو أبو زينب الكذا، ومشيها عن أبي زينب عن رسول الله من أبو زينب في سبيل يصل هذا العلم على كل سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. كان الأمر أجيد من ذلك إلى حد لم يفهمه الكثير من الأصحاب، فقد صدر من الإمام الصادق السلام ذم في حق زرارة موجود في كتاب الكشي رجال الكشي تقرأ، وبعضهم على معنى حقيقة يعني أساءوا على معنى يعني بعض الذين كتبوا في علم الرجال وفي علم الحديث أساءوا أن زرارة مخوش أدمي، شوف الإمام يقول عنا زرارة هتشي وهتشي مخوش أدمي، لكن هذا السياسة من الإمام عليه السلام. وقد صدر من الإمام الصادق السلام ذم بحق زرارة وهو من أعظم الأصحاب، ظن كثير السوء به حتى دخل عليه ولد زرارة وأراد أن يستفهم الحق في هذا الأمر، فأثنى الإمام عليه السلام على زرارة عند وفاته رحمة الله عليه، فأثنى الإمام على زرارة وفضله على الأمة وتحمله لفقه أهل البيت عليهم السلام، إلا أن ذلك أنا تخطيطا لحمايته أولا حتى تنحسب شيعي، لكي تتنخى الأمة المعاندة من علمه الأصيل. بعد أن لم يسمعوا بعد أن يسمعوا ذن الإمام عليه السلام له وتبريه منه لا يحسب عليه. قال لها كانت سياسة مني هي موجودة ما لقلت خاصة ربما في رجال الكشي موجودة. أحسنتم يذكر بالسفينة السفينة اللي الخضر عليه السلام أعابها فموسى عليه السلام اعترض عليه ماذا تعيبها لأن يوجد ملك يأخذ كل سفينة غصبه وهاي لمساكين السفينة فأردت أن أعيبها حتى الملك يأخذ لو أنتم شيعتنا طبعا في بحر نجي كما تعلم تتقذفكم الأمواج أمواج الفتن والضلال والعلماء هم سفن التي توصلكم إلى النجاة ويوجد ظالم غاصب في كل عصر والحمد لله ما انتهت ما تعلمون يوجد ظالم غاصب يأخذ كل سفينة وأنتم العلماء سفن النجاة يأخذ كل سفينة غصبا أردت أن أعيبها هذه السفينة بهذن لزرارة حتى أحمي منها الظالم فأنتم في بحر وتحتاجونه أما السفينة كانت لمساكين والمساكين أنتم الشيعة وهكذا في كثير من أنتم مستضعفون بدي أنتم أيتم آل محمد إلى آخر تعبير فكان طبعا كنا نلتفت إلى الإخوة وكان هو من يعني من أساتذة الأوائل الذين درسوا السيد الصدر الثاني قدس الله نفسه تهذيب النفس رجل معقل عيسى عبد الزهر القرعاوي الذي في المرحلة الأولى يعني قدمه كثيرا لا في المرحلة الأولى وما زال حي وسيد الصدر قدس نفسه يثني عليه ويذكره بخير ويقول أول من أخذ بيدي هذا الرجل أرى حديث أنه خطف الذين أما شنو السيد أظهر نقول بعض الأمور التي تعتبر أمورنا نحن الحوزة وماذا كشف عنها وخلى الكلام يصير للعلماء فلا هكذا تقال مثل هذه التهمة فذكر هذا الكيل قال أن سيد الصدر فعل ما فعله الإمام في حق الزرار أراد أن يحمي العلماء ويكون هو الفداء على كل وأراد أن يحمي العلماء ببعض التصرفات الظلم حينئذ يقول هذه سفن معيبة فلنتركها إذن ونكتفي بهذا مثلا رجل ونقضي عليه فهذا كان تخطيطا لحماية العلماء الآخرين وهو دفاع جيد وهذه الحقيقة ما أذكر الكلام شوي بعيد هل رأى في المنام ذلك أنا ما سمع أذكر حتى أنقله بدقة في المنام رأى سيد وقال له ذلك هو تبرير منه صدق ما أذكر للشيء من الكلام يعني فمعنى جيد إذن كن نحتفظ به لنفسه نخرج منه طبعا بآثاره الكثيرة عندما أنه واحدة من الآثار التي نخرج بها أنه حينما تزول هذه المصلحة التي من أجلها ابنا هذه السفن يجب أن نتوقف عن عيب هذه السفن لأن المصلحة قد زبت التي من أجلها ابن السفن شاهدي وهذا ليش دا أقول لك هاي الناس من تقول كل من كيف يقعون في المطبات لا ترجعون إلى علماءكم إلى قادتكم هؤلاء يعرفون المميزون ويعرفون كل مرحلة شنو موقفها وشنو المطلوب منها هذا مو شغل العوام وانت الذي قد يكون للمرجعية دور انت ما لك علاقة بي ما توجد تكاليف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من تكاليف الأمة ما لك حق انت تقول لا ما دام كذا انت كذا مو شغلك هذا شوف هكذا يفكر العلماء هكذا يعملون إذن هذه الرواية موجودة ربما في رجال الكشي أو في يعني أنا حقيقة اختصارا لم أنت النصوص وإن كانت النصوص حلوة ومفيدة ونستفيد منها دروس كثيرة نعم إيه طبعا لا ربما إذا قدر الكتاب أن يطبع هنا إذن نكون نسمع عن كتابة نصوص الروايات إذن هذا كتاب الإمام عليه السلام إذن من زرارة كان أولا لحمايته أولا التسلطة تقول يا بشر تقولون هذا زرارة من أصحاب الإمام الصادق يقول الإمام إيش يحكي عليه أو فوق أو فوق هذا ربعنا وثانيا حتى الأمة المضللة هاي اللي بتقولها حديث عن الإمام الصادق لا 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 أوفل من الإمام الصادق شنو يأخذ تأخذ من زرارة هذا ذم الإمام الزرارة ناقض يعني هذا الإمام مو صاحب الإمام الصادق مو الإمام يذم يأخذ من زرارة ما يخل فهذا كان تخطيط من الإمام عليه السلام على كل يصل إن شاء الله بمحاضرة الدورة